والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن قلنا الإشكالات والملاحظات التي أوردت على التعريف الرابع، وذكرنا خمس ملاحظات، ووصل ابن السلام الى الملاحظه الثالثه. الملاحظه الثالثه هي الاشكال على التعريف بالصلح المعوض على العين. والاشكال السابع على التعريف هو الاشكال بالهبه المعوضه. في البدايه نقول الإشكال الثالث مع الجواب، ثم بعد ذلك نتعرف للإشكال السابع وهو هبة المعوضة. أما الإشكال السابع فيقول: هذا التعريف ليس مانعا لأنه يشمل بعض موارد الصلح، فإنما تمليك للعين بما توضح أن الصلح هو اتفاق بين طرفين لحل النزاع والخصام بينهما على أن يتفقا على شيء، كما لو قال له أطالبك على أن أعطيك هذا الكتاب، فإن كان بعوض يسمى الصلح المعوض، وإن كان بدون عوض يسمى الصلح غير المعوض. والإشكال فعلا في الصلح المعوض، فلو قال أعطيك هذا الكتاب مقابل أن أسكن في دارك لمدة شهر، نتطالع على إعطاء الكتاب في قبال إمام سكن الدار، فهذا يصدق عليه تمليك عين بعوض، لأنه تمليك للكتاب الذي معين من الأعيان في قبال عوض وهو سكن الدار. فالتعريف شامل له، فالتعريف ليس مانعا. الجواب: الشيخ القدس السر يقول: المعنى الاصلي والحقيقي للصلح ليس هو التمليك، وانما هو التسالم والتراضي والاتفاق. بمعنى أن المصالح الأول حينما يقول أعطيك الكتاب فهذا ليس إنشاء للتمليك، وإنما كما يفسره بعض المعلقين المقام الشريف يقول بمعنى رفع اليد والإعراض عن الملك. أنا أرفع يدي عن الكتاب وأعرض عنه، لكن لا مطلقا في الجملة ولشخص محدد لا لجميع الأشخاص. أعرض عن هذا الكتاب وأرفع اليد لك أنت بالخصوص، فأنت حينما تأخذ الكتاب تمتلك الكتاب بالسيادة كالمباحات الأصلية، هذه عين لا مالك لها فتمتلكها بالحيادة. فالصلح هو التسالم وليس هو التمليك، وإنما هو رفع اليد عن العين والشخص الآخر يمتلكها بالحيادة كالمباحات الأصلية. ثم الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر ثلاثة شواهد على أن المعنى الأصلي للصلح ليس هو التمييز. الشاهد الأول هو أن الصلح يتعدى بحرف الجر، مثلا أطالبك على ما في يدي، أطالبك على هذا الكتاب، فيتعدى بحرف الجر. أما التمليك والبيع فيتعدى بنفسه، ملكتك الكتاب، بعتك الكتاب. فلو كان الصلح بمعنى التمليك لكان مرادفا للتمليك، ولكان يتعدى بدون حرف الجر بنفسه، ولكن الصحيح ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، لأن الصلح يتعدى بحرف الجر. نعم، الصلح يتضمن معنى التمليك، أي يدل على التمليك بالدلالة التبعية الالتزامية، كما قلنا ذلك. أين قلنا ذلك؟ في الشراء، فإن الشراء قلنا ليس هو التمليك، وإنما يتضمن التمليك كمعنى تبعي التزامي. كذلك الصلح، الصلح هو التكالف لكنه يتضمن ولازمه ونتيجته هو التمليك. أو الشاهد الأول على أن الصلح ليس هو التمليك. الشاهد الثاني أن الصلح له موارد عديدة، نذكر خمسة منها. المورد الأول أن يكون متعلق الصلح هو العين، عين من الأعين كهذا الكتاب، سواء كان بعوض أو لم يكن بعوض، على كلا الفرقين هو صلح على عين من الأعين. وفائدته هذا النوع من الصلح هو تمليك العين وامتلاكها من الطرف الآخر. فالتمليك هنا هو فائدة الصلح، الصلح يقع على العين، فائدته التمليك. المورد الثاني أن يكون مورد الصلح ومتعلقه هو المنفعة، كما لو تفاقم شخصان على ذلك فطالعه على السبنة في الدار، فمورد الصلح هو سبنة الدار وهي منفعة من المنافع، سواء كان بعوض أو ليس بعوض. وفائدة هذا النوع من الصلح هو امتلاك المنفعة. المورد الثالث هو أن يكون مورد الصلح هو الانتفاع وليس المنفعة. المنفعة هي الإمام وفائدة العين، أما الانتفاع فهو عمل الإنسان الذي يستفيد من عين، هذا العمل يسمى انتفاع، والانتفاع غير المنفعة. الانتفاع معناه التسلط وإباحة التصرف، كما في العارية فحينما أستعير منك كتابا فلا يصدق أنني امتلكت منفعة الكتاب، لا، وإنما أنت أبحت لي الانتفاع من الكتاب. فهو إباحة وليست ملكية. كذلك في تقديم الطعام للضيف، فإنك حينما تقدم الطعام للضيف الضيف ماذا يفعل؟ هو الانتفاع للطعام، لكن هل ينتهك الطعام؟ لا، لا ينتهك الطعام، هو مجرد حلية الانتفاع، حلية التصرف، ولا ملازمة بين حلية الانتفاع والتسلط وبين الملكية. أتقوا حلية وأكو تسلط، أقول جن ما أكو ملكية، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه نقطة الاجتماع. قوم بالنقاط عادي، أنا أمتلك هذا الكتاب فأنا مسلم عليه وأنا مالك له، فالتسلط والملكية اجتمعا. أما نقطة افتراق الملكية عن التسلط ففي المحجور عليهم كالسفيه والمكلف، فهو مالك لكنه ليس متسلطا. وقد يكون العكس، نقطة افتراق التسلط عن الملكية أن يكون متسلط لكنه ليس مالك، كما في العالي، في العالي أنا متسلط على الكتاب لكنني لست مالكا. هذا المورد الثالث من مواد الأصول. المورد الرابع أن يكون مورد الصلح حقا من الحقوق القادر للنقل والانتقال أو الإسقاط، كحق الشبهة وحق التأثير وحق القياس. وقاعدة الصلح عليها هو إما إسقاط الحق كما في الشبهة، وإما نقله وانتقاله كما في حق التحذير. المورد الخامس أن يكون الصلح لأجل تقرير أمر اتفق عليه الطرفان، كما لو اشترك شخصان في تجارة وجعل أموالهما في التجارة ثم بعد ذلك اقتنع أحدهما الدخول في صفقة معينة ورفض الطرف الثاني الدخول في تلك الصفقة فيخالفه، فيقول له ادخل أنت في هذه الصفقة والربح لك والخسارة عليك. الشركة ما زالت باقية، لكن خالفه على تقريره على أن الربح له والخسارة عليك. أو لو دخل في صفقة من الصفقات، هذه الصفقات عليه، وظهرت أرباح وخسائر وديون، فأحد طرف قال أرجع لي رأس مالي والباقي لك، سواء كان ربحا أو كان خسارة. هذا صلح على التقرير. هذه خمسة أنواع. سؤال، ما هو المعنى الحقيقي للصلح من هذه الموارد؟ أنت في هذا المقام أمامنا ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن نقول بأن بعض واحد من هذه المعاني الخمسة، من هذه الاستعمالات الخمسة، هو استعمال حقيقي، أما الباقي فكلها استعمالات مجازا بأنه الأول حقيقي والباقي وقال لا ليس بفقيه لا يمكن الالتزام به لأنه ترجيح بلا مرجح لا دليل على أن الأول حقيقي والباقي مجازا هذا ترجيح بلا مرجح أن نقول بأن هذه الاستعمالات الخمسة جميعا استعمالات حقيقية فالصف يكون بمعنى تنزيه اللي هو المعنى يكون بمعنى تنزيه المنفعة اللي هو المعنى يكون بمعنى جواز الانتفاع اللي هو الثالث فكلها معان حقيقية للصف وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به لماذا؟ لأن يكون الصلح مشتركا لفظيا ككلمة عين وهذا لا دليل عليه بل هو خلاف الأصل المدعي لا دليل عليه لديه على وجود اشتراك لفظي إذن يبقى لدينا الحل الثالث الأصل في الألفاظ تكون موضوع المعاني المحددة لا تكون مشتركة لذلك نحن نحتاج إلى دليل على كون اللفظ مشتركة أما دلالة الأفعال على معنى ما نبع عن دليل على كونه موضوع هذا المعنى إلا بالتبادل وتنتهي أما الاشتراك يحتاج إلى أوضاع متعددة لمعاني متعددة والرفع عدمه الحل الثالث أن نقول بأن الصلح له معنى واحد حقيقي وأصلي وله معاني تبعية وإلتزامية عديدة أما معناه الأصلي فهو التثال والتراضي بين الطرف سواء كان بعوة أو لم يكن هذا التثال والتراضي تارة تكون نتيجته تمليك العدل وتارة تكون نتيجته ومآله إلى تمليك منفعة وتارة تكون نتيجته ومآله زواج وهكذا فهذه المعاني الخمسة وهذه الاستعمالات الخمسة ليست هي المعنى الحقيقي للصلح وإنما هي نتائج الصلح ومهال الصلح فالصلح معناه واحد وهو التتابع أما التنبيه والانتفاع وغيرها كلها نتائج الصلح فهي معاني أصلية أم تبعية فكلها معاني ضمنية تبعية التزامية وبهذا يظهر الجواب بأن الصلح ليس تمليك عين بعوض بمال الصلح على العين ليس تمليكا للعين وإنما الصلح على العين هو التثالث نعم فيه معنى ضمني التزامي هو تمليك العين ونحن لا نريد أن نعرف المعنى التزامي التبعي لا نحن نتكلم عن المعنى الأصلي الحقيقي المصادقي فهذا الإشكال ليس واردا عليه هذا هو الشاهد الثاني نتيجة مثل الشراء الشراء هو قصده تمله لكن نتيجة تمليك الجنة فراح يصير التمليك مو بس على المصادقين، بس معنى التزام. ونحن نتكلم أن ذلك هو التمليك بالمعنى المطلق لا بالمعنى الشاهد الثالث. لحد أن تنتهي الشاهد الأول أنه يتعدى بنفسه، هذا يتعدى بقرب. الشاهد الثاني أن الصر ليس معناه التمليك وإنما معناه التفاهم، أما التمليك فهو معنى تبع لي ضده. الشاهد الثالث هو أنهم قالوا في باب الاقرار بأن المتخاصمين على ملكية شيء كالدار مثلا، هذا يدعي أنها له وهذا يدعي أنها له. قال في باب الإقرار إذا قال أحد المتخاصمين للآخر لفضل النزاع حتى يفعل المشكلة، قال له بعد الدار، يعني ليس مثلث العطاء، بعد الدار أطلب ثمن وأنا أعطيك ثمنا. قالوا هذا يعتبر إقرارا منه بأن الدار ليست له وإنما دار لطرف آخر، وإقرار العقلاء على أنفسهم جاهز. لو لم تكن الدار لطرف آخر فلماذا قال له بعني؟ فكلمة بعني تدل على ملكية الطرف الآخر للدار، وتدل على طلب تمليك الدار، أو العكس لو قال أبيعك هذه الدابة، هم تخاصموا على الدار، بعد تخاصم عشان كذا طلب الآخر، أبيعك الدابة، قالوا هذا إقرار منه بأن الدار ليس له، وإلا لماذا رضي بالبيع والشراء وطلب الثمن؟ الإقرار إذا كان بلفظ التمليك والبيع يعتبر إقرارا. أما ولذلك بعض المعلقين يقول تصديق هذا المثال يكون على المنكر لا على أما إذا قال صالحني على الدار، إن صالحني على الدار بأعطيك ألف وأعطي الدار، لماذا نختلف على الدار؟ وصالحك على الدار بأنه هل يعتبر إقرار بأن الدار ليس له وإنما هي لغريمه ولخصمه؟ الجواب قالوا كلا، فإن كان بلفظ البيع والتمليك اعتبر إقرار، إن كانت بلفظ الصلح وطلب الصلح فلا تعتبر إقرارا، فلو كان الصلح تمليكا لما فرقوا بين المولدين بهذه الصلح، لو كان الصلح بمعنى التمليك والتملك لكان يعتبر إقرارا، كما أن البيع والتملك يعتبر إقرارا. تفريقهم بين هذين المولدين شاهد على أن الصلح شيء والتمليك شيء آخر، شاهد على أن معنى الصلح ليس هو التمليك وإنما هو التساهم. الإشكال الثالث ومنها انتقاض طرده، هو ليس بمانع انتقاض طرده بالصلح، لكن أي صلح؟ مو بالصلح، إنما الصلح على العين بماله، كالصلح على الكتاب بألف، فيكون تمليكا بالعين بماله، وإلا فالصلح على المنفع بعد ما يطلق عليهم تعليم البيت هو الطرق غير المعروف ايضا لا يطلق عليه تمليك عين بمال وبالهبه المعوضه هذا يشكر هذا الاشكال السابق الان احنا ما نتحدث من الاشكال السابق مثل الاشكال السابق وفيه فيه يعني على الاشكال السابق هو الانتقام بالصلح ان حقيقه الصلح ولو تعلق بالعين الواو الطيب ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة بين العوضين لا ليس هو التمليك بل معنى هو يعني معنى الصلح الأصلي والحقيقي الذي هو المنشأ بين الطرفين هو التسالم والتراضي لا التمليك نعم التمليك يكون معنى تبعيا وضمنيا والشاهد على ذلك يتجاهل ثلاثة الشاهد الأول ولذا لا يتعدى له لا يتعدى بنفسه من طالعته كتابا لا بحق الجهر نقول طالعتك على الكتاب لا يتعدى بنفسه من المال وهذا أمانة على أنه ليس تمليكا لأن التمليك يتعدى بنفسه فلو كان متقادمين لتعدى الصلح بنفسه هذا دليل على وجود الاختلاف بينهما مفهوما نعم هو متضمن للتمليك بنحو المعنى الضمني التبعي مثال في الاسقاط اذا كان الحق مجانا القسم الثاني الذي لا يقبل النقل والانتقال لكن يقبل او الانتقال هذا يقسم من الحقوق القسم الثالث الذي يقبل النقل والانتقال طبعا مثال الاول يقبل انتقال حق الشرطه مثال الثاني الانتقال حق التهجير وهذا مقر التفصيل الخامس وقد يتعلق بتقرير امر بين المتفارقين كما في قول احد الشريكين لصاحبه فارقتك على ان يكون الرفق لك والخسران عليك اما في صفقه معينه او في كل صفقه فيفيد مجرد التقرير يتلزمه بالعلم خمسة سؤال النتيجة فلو كانت حقيقة الصدق هي عين كل من هذه النقادات الخمسة يعني لو قلنا بأن المعنى الحقيقي للصدق هو هاي المعاني الخمسة ماذا يدور؟ يدور اشتراك لفظ فلو كانت حقيقة الصدق والمعنى الحقيقي للصدق هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كونه يعني كون الصلح مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان لماذا؟ إذ لم يدعي ذلك أحد ولا دليل عليه وخلاف الأصل ننقل بعضها أصليا وبعضها مجازا الجواب ترجيحا بلا مرجح فيبقى معنا شنو؟ أن نقول المعنى واحد اللي هو شنو؟ التساهل وهذه مجاليل التزامية وقواعد ومعاني ضمنية تبعية فلم يبقى إلا أن يكون مفهوم معنى آخر غير هذا التنفيذ غير التنفيذ والتفصيل والإنفاق والتقرير وغيره اللي هو شنو؟ وهو التساهل وهو التساهل لكن فائدته أحد هذه المعاني الخمسة سيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة الخمسة بحسب ما يقتضيه المتعلق كما يقتضيه المتعلق كيف داخلا في أصل المعنى إذا كيف ننفع الإشكال؟ فالصلح أرجح الإشكال فالصلح على العين بعوض اللي هو المورد الاول من الموارد الخمسه هو تسالم عليه وليس تمليكا حتى يكون واردا على التعريف تسالم عليه وهو يتضمن التمليك لا ان معناه الاصلي هو التمليك الصلح انما يرد على التعريف اشكال يرد على التعريف متى اذا قلنا الصلح معناه بينما الصلح معناه تساهل لازمه فائدته يتضمن التبليغ لا ان مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام يا مقام الصلح على العين التصالح على العين بعوض لا ان مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وهو الصلح على العين بعوض وحقيقته هو اجراء التمليك لا ان مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو اجراء التمليك بل معناه التسالم وفائدته اجراء التمليك ومن هنا يعني شنو من هنا ليس معنى ولا ليس ومن هنا يعني من عدم كون معنى الصلح والتمليك لم يكن هذا الشاهد الثالث هذا الشاهد الثالث لم يكن طلبه طلب من طلب الصلح من الخصم إقرارا بخلاف طلب التمليك فإنه يعتبر هذا دليل على أن الصلح شيء والتمليك شيء آخر. هذه ثلاثة شواهد على أن الصرف ليس معناه التمليك، بل الإشكال السادس غير وارد. وأما الهبة المعوضة هذا الإشكال السابع يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه.